السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والمسلم منه: ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين أو يسبق تكليف بالفعل حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه. كان الكلام أخيرا فيما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على الإشكال الخامس، وبقيت تتمة، حيث أن الشيخ رحمه الله بعد أن بين بأن البدل المؤقت، أعني التخيير الاستمراري، غير كاف، بل لا بد أن يكون البدل دائميا، أعني التخيير الابتدائي. بعد أن بين رحمه الله ذلك، جاء مبينا بأن التخيير الاستمراري أو فقل البدل المؤقت مما عليكم السلام مما لا يتأتى فيما نحن فيه أصلا. فذكر رحمه الله أنكم قلتم وما زلتم تقولون بالتخيير الاستمراري، وأن المكلف في كل واقعة يكون مخيرا، وكل واقعة لها حسابها ولها حكمها. نحن نقول بأن القدر المسلم من التخيير الاستمراري فرع ألف موارد الشبهات البدوية. فصار الشيخ رحمه الله يبين الموارد التي يمكن أن نقول فيها بالتخيير الاستمراري، يعني بالبدل المؤقت. أما فيما نحن فيه كما سيأتي إن شاء الله، لا يمكن أن يتأتى التخيير الاستمراري فيه. نحن نقول أن القدر المسلم من التخيير الاستمراري ألف موارد الشبهات البدوية، كتخيير المجتهد مثلا بين الخبرين المتعارضين، أو تخيير المقلد بين فتويي المجتهدين المتساويين. فرع باء عليكم السلام، فرع باء موارد العلم الإجمالي، والشبهة شبهة وجوبية، يعني موارد العلم الإجمالي بالوجوب، مو ما نحن فيه، ما نحن فيه بالحرمة عليكم السلام، ما نحن فيه الشبهة شبهة تحريمية. فرع باء موارد العلم الإجمالي والشبهة شبهة وجوبية، كما إذا قطع الشخص مثلا 4 فراسخ وعلى رأس 4 بات ليلة ثم عاد فتردد وشك في أنه هل يجب عليه الصلاة قصرا أو تماما، فهنا ذهب جماعة من الفقهاء إلى التخيير الاستمراري في المسألة، وأن المكلف له الاختيار، إن شاء يختار القصر وإن شاء يختار الإتمام، ففي كل واقعة تحدث فيها هذه الحالة لديه يكون بالاختيار، أعني تخييرا استمراريا. إذن القدر المتيقن من التخيير الاستمراري، هذان الموردان ألف وباء، موارد الشبهات البدوية وموارد العلم الإجمالي بالوجوب. وأما باب العلم الإجمالي والشبهة شبهة تحريمية، الذي وصف للباب الذي هو مورد بحثنا فعلا، فلا يتأتى التخيير الاستمراري، وذلك لأنه مستلزم للمخالفة العملية القطعية، لذلك التكليف المعلوم إجمالا، وهي المخالفة وهي قبيحة مطلقة، سواء كانت دفعية أم كانت تدريجية. فتحصل أخيرا بأن البدل المؤقت، أعني التخيير الاستمراري، غير كاف، بل لا بد أن يكون البدل دائميا، أعني التخيير الابتدائي، حتى لا يلزم المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا، وحتى تصدق البدلية عن الحرام الواقعي. هذا جوابه على تساؤل المستشكل في سؤاله الخامس، وأنه لما تؤكدون وتلزمون أن يكون البدل دائميا لا أن يكون مؤقتا. قال رحمه الله: والمسلم منه. هذه التتمة اللي بقت من الجواب من جواب الشيخ رحمه الله للإشكال أو للسؤال الخامس. قال: والمسلم. الآن صار بناء الشيخ رحمه الله أن يبين بأي موارد يمكننا أن نحكم بالتخير الاستمراري. خنشوف هذا ما نحن فيه هل هو من جملة تلك الموارد أم لا. عرفنا أن موارد التخير الاستمراري موردان: ألف موارد الشبهات البدوية، باء موارد العلم الإجمالي، والشبهة وجوبية. أما ما نحن فيه موارد العلم الإجمالي والشبهة تحريمية فلا يتأتى التخير الاستمراري. قال: والمسلم منه، يعني والقدر المسلم من التخيير الاستمراري، أو إن شئت فقل البدل المؤقت. والمسلم منه ما إذا لم يسبق، نقرأ على نسخة ما لم يسبق بالتكليف المعين، يعني لم يكن نوع التكليف معلوما. بالتكليف المعين، يعني لم يكن نوع التكليف معلوما لدى المكلف، وهذا وين في موارد الشبهات البدوية، لأنه في الشبهات البدوية نوع التكليف ما معلوم لدى المكلف، واجب أو غير واجب، أليس كذلك؟ أما في مواد العلم الإجمالي لا، جنس التكليف نوع التكليف معلوم، غاية ما في الأمر المتعلق اللي يتعلق بالتكليف ماذا؟ مجهول لدى المكلف. فنقرأ على نسخة ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين، يعني لم يكن نوع التكليف معلوما لدى المكلف حتى تجب عليه طاعته عقلا، كما في موارد الشبهات البدوية اللي ذكرناه فرع ألف أو فرع باء، هذا خليناه فرع باء بالتقرير، أو يسبق، مو لم يسبق، لا، أو يسبق، أو يسبق تكليف بالفعل. فرع باء شنو؟ كموارد العلم الإجمالي والشبهة وجوبية، يعني علم إجمالي بالوجوب أكو. يعني أنا الآن عندما رجعت على رأس الأربعة الفراسخ وصار عندي ترديد أنه صلاتي قصر له تمام، أنا أدري بالوجوب، أدري بالتكليف، تكليف بالفعل موجود، هناك تكليف وهناك وجوب، غاية الأمر أن هذا الوجوب هل تعلق بمن بالقصر أم تعلق بالإتمام. قال: أو يسبق تكليف بالفعل عليكم السلام، كموارد العلم الإجمالي بالوجوب. هذا من نعرفه كموارد العلم الإجمالي بالوجوب؟ نعرفه من خلال تعبيره: حتى يكون المأتي به، حتى يكون المأتي به، يعني الشبهة ماذا؟ شبهة وجوبية، يعني بي إتيان مو بي ترك. حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه. فموارد العلم الإجمالي والشبهة وجوبية. قال: دون العكس عليكم السلام. دون العكس يعني شنو العكس؟ يعني لا في موارد العلم الإجمالي والشبهة شبهة تحريمية. قال: دون العكس، اللي هو محل بحثنا، بأن يكون المتروك، شبهة تحريمية، بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته. إذن عرفنا أن القدر المسلم من التخيير الاستمراري موارد الشبهات البدوية وموارد العلم الإجمالي والشبهة وجوبية. أما ما نحن فيه موارد العلم الإجمالي والشبهة تحريمية فلا يتأتى التخيير الاستمراري. وسيأتي تتمة ذلك في الشبهة غير المحصورة. أيضا هناك يأتي إلى هنا تحصل لدى الشيخ رحمه الله أنه أجاب على التساؤل الخامس وسؤال المستشكل في إشكاله الخامس، وأنه ليش البدل المؤقت لا يكون كافيا بل لا بد من البدل الدائمي، أعني التخيير الابتدائي. فإن قلت الإشكال السادس وهو الإشكال الأخير، يعني بعد هذا إن شاء الله المستشكل بعد يعيف الشيخ رحمه الله. الإشكال السادس وحاصله أن المستشكل ذكر بأن لدى مراجعة أبواب الفقه المختلفة وخصوصا أبواب المعاملات نجد أن هناك عدة نماذج وموارد جوزت الشريعة المقدسة فيها المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي، بل جوزت المخالفة القطعية للعلم التفصيلي. فما تقولون شيخنا الأعظم بالنسبة لتلك النماذج والشواهد والموارد؟ وذكر لنا المستشكل ثمانية من النماذج والموارد. المورد الأول في موارد الشبهة غير المحصورة، في موارد الشبهة غير المحصورة، أفتى المشهور بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة، اثنين ثلاثة أربعة مية، بعد الشبهة غير محصورة، يعني أي طرف من أطراف الشبهة تريد تستعمله روح استعمله. أفتى المشهور وين؟ في موارد الشبهة غير المحصورة بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة، في حين أننا نعلم إجمالا بوجود الحرام في ضمنها، مع ذلك لم يعتنوا بالعلم الإجمالي وإنما أفتوا بجواز ارتكاب جميع الأطراف. هذا نموذج ومورد من الموارد. هذا بعدين الشيخ رحمه الله يأتي في مقام يعني الناقد والمناقشة حول كل مورد مورد. المورد الثاني أيضا نقرره، شخص جاء في محضر القاضي وأقر قائلا بأن هذا المال ملك لزيد بل لخالد، ملك لزيد بل لخالد، فهنا أفتى المشهور بأن وظيفة القاضي أن يحكم على المقر بأن يدفع العين الخارجية، عليكم السلام، بأن يدفع العين الخارجية لزيد ويدفع قيمة العين لخالد، ومن ثم يأمر القاضي منفذيه أن ينفذوا الحكم هذا بتسليم العين وقيمتها للمقر له، أعني زيدا وخالدا. القاضي حكم بأن العين الخارجية كنت تنطيها علما للمقر له الأول اللي هو منه زيد في مثالنا، وأن تدفع قيمة العين تقرأ قلت بل لخالد، تدفع قيمة العين علما للمقر له الثاني اللي هو خالد في مثالنا. بعدين يأمر الجهة التنفيذية أن ينفذوا هذا الحكم بتسليم العين وقيمتها للمقر له، أعني زيدا وخالدا، في حين أن القاضي في حكمه هذا يعلم إجمالا، عند علم يعلم إجمالا بأن أحد الإقرارين خطأ، وأن حكمه هذا مخالف لعلمه الإجمالي، كما وأن المقر له أعني زيدا وخالدا كل منهما يعلم إجمالا بأن أحدهما ليس ذا الحق. لابد بالتالي هذا المال بالواقع لو هو الزيد لو هو الخالد، فالساد زيد يقول شو أنا جاني مثلا هذا العين نفسها اجتني، وذاك يقول اجتني قيمته. إذن كل واحد بهم يعلم إجمالا بأنه في اللوح في اللوح في الواقع في صفح الواقعي أحدهما ماذا؟ ليس ذا الحق، ليس صاحب الحق. مع ذلك لم يعتني المشهور بهذا العلم الإجمالي، بل أفتوا بما ذكرناه آنفا، وهذه مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي. وهكذا الموارد الأخرى نقرأها. قال رحمه الله: فإن قلت، الإشكال السادس، الإشكال الأخير، المستشكل فكرة المستشكل واضحة هنا، يقول احنا لما راجعنا أبواب الفقه المختلفة خصوصا أبواب المعاملات عثرنا على عدة نماذج، عدة موارد جوزت الشريعة المقدسة فيها المخالفة العملية القطعية لمن؟ للعلم الإجمالي، بل لا أحيانا مخالفة عملية قطعية للعلم التفصيلي. فإذا كان الأمر كذلك فشيخنا الأعظم ماذا تقول بالنسبة لهذه الموارد؟ والحال أنتم مصرون على شنو؟ مصرون على أن المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي محرمة مطلقة دفعة كانت أم تدريجا؟ فما تقولون بالنسبة لهذه الموارد؟ يذكر لنا المستشكل من باب المثال 8 موارد، ولا هي أكثر، 8 موارد. المورد الأول قال: فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات، كما هذا المورد الأول، المورد الأول اللي قررناه، كما في الشبهة غير المحصورة، هناك المشهور أفتوا بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة مع وجود العلم الإجمالي بوجود الحرامي في ضمنها، مع ذلك ما اعتنوا بالعلم الإجمالي، خالفوه وأفتوا بجواز
ارتكاب جميع الأطراف. المورد الثاني قال: وكما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا لزيد بل لعمر، فإن الحاكم يأخذ المال، يعني نفس المال يأخذ ينطي لزيد، ويأخذ قيمة المال وقيمته، أي ويأخذ قيمته لعمر، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل. بلا شك علم إجمالي موجود، القاضي يعلم إجمالا بأن أحد الإقرارين خطأ، وأن حكمي هذا شنو مخالف لعلمي الإجمالي، وكل واحد من المقر لهم يعلم إجمالا بأن أحدهما شنو ليس ذا الحق. مع ذلك المشهور لم يعتنوا بهذا العلم الإجمالي، لا في طرف القاضي ولا في طرف المقر له، وخالفوا العلم الإجمالي وأفتوا بما ذكر. المورد الثالث قال: وكذا يجوز للثالثين. المورد الثالث في نفس المثال المتقدم، في نفس المثال المتقدم، أفتى المشهور، هو مورد ثالث ولكن المثال المسألة نفس المسألة. أفتى المشهور بأن شخصا ثالثا لو أتى في البين، نفس هو ذاك المقير قال هذا المال لزيد بل لخالد، وعرفنا الآن يجينا شخص ثالث لو أتى في البين، فيجوز له، أي للثالث، فيجوز له أن يأخذ عين المال من زيد المقر له بشراء مثلا أو غيره، إذا شراء صلح أي شيء أكو في المعاملة يصير بيناتهم عادي، الشخص الثالث يروح يشتري العين من إيد المقر له زيد فارزة، ويأخذ القيمة يعني النقود يأخذها من المقر له الثاني أعني خالدا بعنوان دينه مثلا أو أمر آخر. يعني هذا الشخص الثالث يقول أنا ما لي علاقة بكم، أنا أروح أشتري هاي العين الخارجية من زيد، عجبتني العين وراح اشتراها، وبعدين قال خالد انا اداينه انا يعني اطلبه كذا المبلغ، وانا سمعت انه الان هو صار جوا ايده هذا المبلغ، فيروح الى خالد وياخذ قيمه العين، يعني ذلك المبلغ ياخذه من خالد، وياخذ قيمه العين من المقر له الثاني اعني خالدا بإزاء ماذا ياخذها، بإزاء دينه مثلا أو أمر آخر، في حين أن هذا الشخص الثالث يعلم إجمالا بأن أحد الأخذين ليس في محله، يعلم إجمالا بأن أحد الأخذين ليس في محله، وأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، مع ذلك لم يعتني المشهور بالعلم الإجمالي هذا وخالفوه، فأفتوا بجواز ذلك للثالث، أي للشخص الثالث. بلي نفس المثال، الآن العين الخارجية صارت بيد زيد، وقيمة العين صارت بيد منه خالد، يجي هذا الشخص الثالث المشهور أفتوا بأنه يابا يجوز إلك أن تروح تشتري العين من زيد، وتروح تاخذ القيمة من خالد بإزاء دينك، تطلبه فتروح يعني ماذا يعني تأخذ دينك منه وذاك خاض راح يسدد دينه. الآن صار للشخص الثالث أخذان، أخذ العين من زيد وأخذ المال أخذ الثمن أو القيمة من خالد. هذا الثالث لما يجي يلتفت إلى نفسه يقول أنا عندي علم إجمالي، عندي يقين إجمالا بأن أحد الأخذين ليس في محله وأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه. يعني لو بالحقيقة هاي العين مو إلي راح يصير، لو بالحقيقة هاي النقود ماذا مو في محلها. قال وكذا يجوز، المود الثالث، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال يعني العين الخارجية من يد زيد المقر له الأول، ويأخذ قيمته من يد عامر مع علم هذا الشخص الثالث إجمالا بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولو قال، هذا المورد الرابع، النموذج الرابع، في نفس المثال المتقدم، في نفس المثال المتقدم، لو أقر المقر وقال هذا المال لزيد بل لعمر بل لخالد، صار عنده شقد الآن، ترقيين أو إضرابين، هذا المال لزيد بل لعمر بل لخالد. الكلام هو الكلام المتقدم، غاية الفرق أنه هنا أفتى المشهور باشتغال ذمة المقر بقيمتين، قيمة يدفعها لعمر وأخرى يدفعها لخالد، مو نفس الكلام المتقدم، يشيل العين ينطيها لزيد، قيمة العين ينطيها لعمر، وبعد قيمة العين مرة أخرى ينطيها لمن؟ لخالد. والحال أن القاضي يعلم إجمالا بأن ذمة المقر ليست مشغولة بدفع قيمتين، قطعا قطعا ليست مشغولة، وعلى تقدير أن ذمته مشغولة، سروح سلمنا مشغولة، وعلى تقدير أن ذمته مشغولة بالقيمة فتكون مشغولة بدفع القيمة مرة واحدة. شهو العين كم قيمة إلها؟ هي بس قيمة واحدة إلها. مع ذلك لم يعتنوا بهذا العلم الإجمالي وأفتوا بما ذكرنا. قال ولو قال، يعني من المقر في نفس المورد في نفس المثال، ولو قال هذا أي بلي هذا لزيد، يعني المال لزيد بل لعمر بل لخالد، حيث إنه يغرم لكل من عمر وخالد تمام القيمة، نفس العين ينطيها لمن؟ لزيد، أما تمام القيمة يدفعها لعمر ثم يدفع مرة أخرى تمام القيمة لمن؟ لخالد. مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمة المقر بقيمتين مخالف للواقع قطعا، مع ذلك لم يعتنوا بهذا العلم وأفتوا بما تقدم. وأي فرق هنا؟ المستشكل يضيف، هنا المستشكل يضيف في المورد الرابع، هنا يضيف المستشكل قائلا بأنه في هذه الموارد، يعني المورد الثاني والثالث والرابع، بأنه في هذه الموارد لاحظتم أن الحاكم حكم بوجوب دفع العين وقيمة العين، أو حكم باشتغال ذمة المقر بقيمتين، بقيمتين، كل ذلك على أساس عموم يفتح قوس إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يغلق القوس. كل هذا إنما هم أفتوا على هذا الأساس الشامل، هذا القانون الشامل، هذا القانون لهذه الإقرارات، سلمكم الله، الشامل هذا القانون لهذه الإقرارات. فحينئذ نأتي نحن فيما نحن فيه ونقول: ما البأس وما المانع فيما نحن فيه؟ ما البأس وما المانع أن نقول بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة المحصورة، بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة المحصورة استنادا إلى عمومي كل شيء لك حلال نقاط. فأيضا نبني على أساس عموم كل شيء لك حلال الشامل بعمومه لما نحن فيه أيضا. وبعبارة أخرى، كما أن الفقهاء في باب الإقرار، كما أن الفقهاء في باب الإقرار حكموا بتلك الإقرارات على أساس عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فليكونوا كذلك فيما نحن فيه أيضا، يحكموا بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة على أساس عموم كل شيء لك حلال. هذا إشكال المستشكل. قال: وأي فرق بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز اللي هم استندوا إلى هنا في الإقرارات، وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما، حتى أن الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع والثاني ما يعم؟ يقول: ليش هناك هم عام هنا هم عام؟ ليش هناك العام يشتغل هنا العام ما يشتغل؟ حتى أن العام الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، بينما هاي الواو حالية جاي يستشكل المستشكل، يقول: والحال أن العام الثاني ما يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما. علامة استفهام، استفهام إنكاري مو استفهام يسأل، لا، يقول: لماذا هناك في باب الإقرار استندوا إلى ذاك العموم والعموم كان شامل للإقرارين أو للإقرارات، كذلك هنا خلي هذا العموم يشتغل ويشمل ما نحن فيه. وكذلك المورد الخامس، وكذلك المورد الخامس، لو تنازع شخصان على دار مثلا، ادعى كل منهما أنه مالك للدار، ادعى كل منهما أنه مالك للدار. والمفروض في هذا المورد، يعني المفروض هكذا،
يعني إذا
اطلعنا عن المفروض فهذا ما يصلح مثال إنه. والمفروض في هذا المورد أن كل واحد منهما، أي من المدعيين، أن كل واحد منهما ليس ذا اليد، ليس ذا اليد، وإنما كلاهما خارجان عن الدار ويتنازعا. يعني مو واحد بيهم قاعد في الدار صاحب يد، خارجة. والمفروض أيضا أن كل واحد منهما ليست له بينة، أو كانت لكل منهما بينة حتى تتعارض بينها وتتساقطا. فهنا حكم الفقهاء بأن الحاكم يحكم بتنصيف الدار نصفين، نصف لهذا المدعي والآخر للآخر، أي للمدعي الآخر، في حين أن الحاكم الشرعي يعلم إجمالا بأن تمام الدار لأحدهما. ما معقول يقول بالواقع هم نصف الدار لواحد ونصف الآخر، لأن هم ما جي يقول إحنا اشتريناه باشتراك. إذا يقولون باشتراك الأمر يختلف عنها ما نحن فيه، لا، كل واحد يقول هذا الدار إلي، فهو بالتالي لون هذا لون هذا، والحال هو إذا حكم نصفين فهو يعلم إجمالا بيمن بأن تمام الدار لأحدهما، ويعلم بأن حكمه التنصيف، بأن حكمه هذا مخالف لعلمه الإجمالي، ولكن مع ذلك لم يعتنوا بالعلم الإجمالي فحكموا بالتنصيف. المورد الخامس قال: وكذلك لو تداعيا عينا، اثنين شخصان تداعيا عينا في موضع، قال يحكم بتنصيفها بينهما مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما. وذكروا أيضا في باب الصلح المورد السادس، النموذج السادس، ذكر الفقهاء في باب الصلح أن شخصين استودعا مالا عند أمين، أحدهما ودع لدى الأمين درهمين، والآخر ودع لديه درهما. فجلس عند الودعي الأمين 3 دراهم، ثم بعد مدة ومن دون إفراط وتفريط تلف أحد تلك الدراهم. فهنا حكم الفقهاء بأن أحد الدرهمين المتبقيين، أحد الدرهمين يدفع لصاحب الدرهمين، وأما الدرهم المتبقي فينصف نصفين. والدرهم يمكن تنصيفه؟ إلا اللهم إذا كان الدرهم يعني يصير قابل لأن يخرد، يعني يصير عبارة عن 25 فلس منا و 25 فلس منا. لا، ليش إذا في ذاك الزمان إذا حقنا إيه نصفه، يعني مو يكسروه، لا، وإنما 25 و 25 فلس. بلي إحنا لحقنا هذا الأمر. بلي. وأما الدرهم المتبقي فينصف نصفين، نصف لصاحب الدرهمين ونصف لصاحب الدرهم، في حين أن الحاكم يعلم إجمالا، يعلم إجمالا بأن هذا الدرهم هو ملك لأحدهما في الواقع، ملك لأحدهما في الواقع، لو لصاحب الدرهمين لو لصاحب الدرهم، مع ذلك لم يعتنوا بالعلم الإجمالي وحكموا بما ذكرنا. قال: وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد المودعين درهم وللآخر درهمان، فتلف عند الودعي يعني الأمين أحد الدراهم، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، يعني أحد الدرهمين يطول صاحب الدرهمين باعتبار ذاك يقول على الدرهمين عندي، فقطعا واحد هو واحد انتلف، فواحد باقي فهو إله، ذاك اللي بقى ذاك ينصف حتى يصير هم هذا هم ذاك بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه، مع ذلك ما اعتنوا بهذا العلم الإجمالي وحكموا بهذا. وكذا لو اختلف المورد السابع، المورد السابع لو اختلف المتبايعان في المبيع، لأنه هنا قال في المبيع أو الثمن، هذا ممكن نسويه سابع وثامن، فالآن نقرأ السابع، المورد السابع لو اختلف المتبايعان في المبيع وحكم بالتحالف وانفساخ البيع. المورد السابع اختلف المتبايعان في تعيين المبيع، في المبيع يعني شنو؟ في تعيين المبيع، فقال البائع: بعتك هذا العبد بمئة دينار، هذا العبد بمن؟ بمئة دينار. وقال المشتري: بل بعتني هذا الفرش بمئة دينار. إذن اختلاف مين في تعيين المبيع، هذا يقول أنا بايع لك العبد بمية، ذاك يقول لا أنت بايع للفرش بمية. فهنا حكم الفقهاء بالتحالف الذي هو قانون باب التداعي، فكل منهما يحلف، وبعد الحلف ينفسخ البيع، يعني تنفسخ كلتا المعاملتين، فيرجع المبيع إلى ملك البائع، والثمن من دينار يرجع لمن؟ إلى المشتري، في حين أن الحاكم يعلم إجمالا بأن المبيع إما العابد وإما شنو؟ إما العبد وإما الفارس، يعلم إجمالا بأنه إما العابد وإما الفرش خارج عن ملك البائع. لأنه هو شي يقول؟ يقول البائع لك عبد، ذاك شي يقول؟ يقول لا أنت الفرش، فبالتالي أكو معاملة، أكو بيع، فعلم إجمالي موجود بأن المبيع لو العبد لو منه الفرش، فأحدهما في الواقع هو خارج عن ملك البائع، مع ذلك لم يعتنوا بهذا العلم الإجمالي. بعد هنا في نفس المثال: ونعلم تفصيلا، هنا علم تفصيلي هم أكو وراح تصير مخالفة للعلم التفصيلي، ونعلم تفصيلا بأن الثمن مئة دينار خارج عن منه؟ عن ملك المشتري. ليش؟ لأنه المشتري ما جاي ينكر أنه مو مئة دينار، جاي ينكر العبد، يقول ما بايع للعبد، بايع للفارس بمئة، هو يسلم المئة يقول أنا أسلم بأن النية خارجة عن ملكي وأنت تستحقها أيها البائع، بس أنت تستحقها بإزاء الفرس مو بإزاء ال. إذن هنا علم تفصيلي بأن الثمن خارج عن ملك المشتري، مع ذلك لم يعتنوا بمن بهذا العلم التفصيلي وحكموا بمن بالانفساخ. فمخالفة لمن؟ مخالفة عملية للعلم التفصيلي أيضا. هذا وين يصير؟ في المثال أو في المورد السابع، ما لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي. في بعض الفروض إشارة إلى هذا الفرض السابع، وكذلك في بعض الفروع المتقدمة أو غير التي لم يذكرها المستشكل. المورد الثامن، لو اختلف المتبايعان في الثمن، نفس الكلام، مجرد يعني التسميات تختلف، يعني البائع يقول بعتك العبد بمئة، المشتري ماذا يقول؟ يقول نعم انت بعتني العبد ولكن بتسعين مو بمئة. اختلاف في الثمن مجرد يصير تسميات تختلف. فهنا ايضا اكو علم اجمالي واكو علم تفصيلي. هنا العلم التفصيلي بمن؟ بان العبد قد خرج عن ملك البائع، مو شيء؟ لان البائع جاي يقول انا بائع لك العبد بمية، المشتري يقول نعم انت بعت لي العبد اقرار، هذا خارج عن ملكك، بس خارج عن ملكك بإزاء 90 مو بإزاء 100. فمجرد يصير تلبون المبيع تخلوا المكان الثمن، بايع مشتري، مجرد نفس المورد السابع، علم إجمالي موجود بمن؟ علم إجمالي بأنه إما المئة الثمن، إما المئة وإما التسعين خارج عن ملك المشتري، مع ذلك ما اعتنوا بالعلم الإجمالي. وعلم تفصيلي أكو بمن بخروج العبد عن ملك البائع، مع ذلك لم يعتنوا بهذا العلم التفصيلي وحكموا بمن بالتحالف وانفساخ البيع. قال فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض، إشارة للفرضين السابع والثامن كما لا يخفى. فالنتيجة شيخنا الأعظم، كيف تصرون مع كل هذه النماذج والموارد، كيف تصرون على أن مخالفة القطعية للعلم الإجمالي قبيحة ومحرمة مطلقة؟ فكيف تتفاعلون مع هذه النماذج؟ يأتي الكلام مع الشيخ الأعظم رحمه الله وأنه كيف يتفاعل مع هذه النماذج. والحمد لله رب العالمين.